إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. التحكم في الحركات الإرادية للإنسان. كل واحد منا يتكلم وينطق بكلمات عديدة ويدرك معنى ما يتكلم به، وكل واحد يتحكم في تحديد اتجاه النظر نحو وجهة معينة دون وجهة أخرى. وقد كنا إلى وقت قريب لا ندرك كيفية التحكم في هذه الآليات البيولوجية، ومع تقدم الدراسات الخاصة بالمخ والجهاز العصبي بدأنا نكشف الميكانيكية التي تتم بها هذه العمليات الحيوية. ولكي نفهم هذه الآلية التحكمية لابد أن نذكر أن الأداء الحيوي لمختلف أعضاء وأنسجة خلايا الجسد يتم من خلال مراكز التحكم في المخ، والتي تسيطر على تلك العمليات من خلال الجهاز العصبي. أيها الأخ المسلم، ينقسم المخ إلى مجموعة من الفصوص، منها الفص الكذالي والفص الصدغي والفص الجداري والفص الجبهي. الفص الجبهي هو الذي يعبر عنه بالناصية، وقد ثبت بالأدلة الوظيفية والتشريحية تحكمه في عمليات النطق وتكوين الكلمات وإدراك معاني هذه الكلمات وترجمة تلك المعاني إلى أفعال. ولإثبات ذلك تم استئصال الفص الصدغي لدراسة مدى تأثير ذلك على التحكم في تكوين الألفاظ وإدراك معانيها، وقد أعطى ذلك مؤشرا واضحا لفقدان التحكم عند إجراء عملية الاستئصال للفص الجبهي. إن ذلك التحكم الذي احتجنا في كشفه إلى مئات التجارب ومئات الباحثين لخصه القرآن الكريم في جوامع الكلم، في قوله تعالى في سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالآية الكريمة تعبر بوضوح أن الناصية الفص الجبهي أقصد، أي مقدمة الفصوص المخية، تمثل المركز الحساس للعديد من العمليات الوظيفية داخل الجسم. ويعبر القرآن في موضع آخر عن نوعية هذه العمليات، فيقول المولى عز وجل: ناصية كاذبة خاطئة. نعم، في القرآن الكريم. وأيضا عبر القرآن الكريم في عبارات موجزة، قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالآية الكريمة تتحدث عن كيفية إحساس الكافرين بعذاب النار يوم القيامة، وتذكر صراحة أن ذلك يتم من خلال الجلد، والمقصود الخلايا الحسية الموجودة بالجلد، والتي إذا نضجت، والمقصود بنضجها فقدانها لوظيفتها، ومن ثم فلمعاودة الإحساس لابد من تجديدها من خلال تجديد الجلد المحتوي عليها، وهذا ما عبرت عنه الآية القرآنية الكريمة. أيها المستمع الكريم، أما عن نظم الحياة المرئية وغير المرئية، فمنذ أن نزل الإنسان إلى الأرض وهو يعتقد أن تعامله يقتصر على ما يراه ويدركه فقط من الكائنات الحية وغير الحية الموجودة في بيئته والتي تؤثر فيه ويؤثر فيها، لكنه لم يدرك أن ثمة كائنات حية أخرى تشاركه الحياة على سطح الأرض وتتأثر بنشاطه ويتأثر هو بنشاطها. وقد تأخذ هذه العلاقة بين الاثنين علاقة النفع أو علاقة الضرر، وقد تكون علاقة النفع من جانب واحد أو من جانبين، فتأخذ صورة تكافلية أو تعايشية. ورغم عدم رؤية الإنسان أو إدراكه لهذه الكائنات الحية، إلا أن هذا لم يمنع من التأثير فيه، ومع التقدم الذي شهدته أجهزة الفحص الحيوي والتي بلغت قوة التكبير مئات الملايين، بدأ الإنسان يتعرف على الكائنات الحية ويدرس تركيبها وكيفية أدائها لوظائفها والوسائل الممكنة لتطويعها لكي يستفيد منها. ولقد سبق القرآن الكريم كل هذه الأجهزة، أجهزة الفحص الدقيقة في كشف اللثام عن الكائنات الحية الدقيقة. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذن يوجد في البيئة ما يعيش معنا ولا نبصره. وإذا رجعنا إلى الإحساس فنجد أن هذا الإحساس هو نعمة من النعم العظيمة التي منحها الله لسائر الكائنات الحية، ويتحكم في أدائها ذلك الجهاز المعقد التركيب، وهو الجهاز العصبي، والذي تختلف درجة التعقيد من كائن حي لآخر، ويعتمد ذلك على درجة النشاط. فيوجد الجهاز العصبي في الكائنات غير الرقيقة في صورة عقد عصبية بسيطة تتعقد في الكائنات الأرقى لتصل إلى قمة التعقيد في الإنسان، حيث يوجد جهاز عصبي مركزي له أقسامه وله وظائفه، وجهاز عصبي سمتاوي له أقسامه ووظائفه، ويزداد التعقيد الوظيفي للخلايا العصبية، فلا توجد خلية تقوم وحدها بوظائف الحس والتوصيل والاستجابة. لذلك تقوم هذه الخلايا بنقل الرسالة العصبية الخاصة بالمؤثر من خلايا عصبية موصلة، يقتصر دورها على النقل إلى الخلايا العصبية المسؤولة عن ترجمة هذه الرسائل وتحويلها إلى معاني، كذلك إلى أشياء أخرى. لنعرف هذا الإنسان، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الأخ المستمع الكريم، لقد قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ولذا كانت دقة اللفظ القرآني وما لا تبصرون، ولم يقل القول، ولله المثل الأعلى في قوله: وبما لن تصبروا. وذلك يمثل عطاء من الله للإنسان متمثلا في تلك القدرات العقلية التي منحه إياها ليستخدمها في كشف اللثام عن هذه الكائنات. أيها المستمع الكريم، أما عن كيفية الإبصار، كان الاعتقاد السائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم الرؤية، وقد ثبت علميا خطأ هذا الاعتقاد. بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين واستخدام العديد من التحليلات البصرية لفهم كيفية حدوث الأبصار، وقد أثبتت هذه الدراسات حدوث الإبصار نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم ثم ينعكس ليسقط على العين مرة أخرى. وعملية الإنعكاس هذه يسمونها الطول الموجي الواحد من ألوان الطيف السبعة المكونة لشعاع الشمس المرئي، وهي الأحمر، الأزرق، الأصفر، البنفسجي، البرتقالي، الأخضر، النيل، ومن ثم فوجود شعاع الشمس أساسي لحدوث عملية الإبصار. فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية للأشعة المرئية، والتي يمكن للأجسام امتصاص البعض وعكس الآخر لترى به عند سقوطه على شبكية العين. ومن ثم اتجه فكر العلماء للتغلب على هذه المشكلة إلى محاكاة النظام الكوني الموجود بإيجاد بدائل يمكننا من خلالها توفير الأشعة الضوئية المرئية، ويتمثل ذلك في مختلف وسائل الإضاءة الحديثة. عند سقوط الشعاع الضوئي على شبكية العين تحدث إثارة لبعض البروتينات الموجودة على سطح الشبكية، تنتقل هذه الإثارة للعصب البصري ثم إلى مركز الإبصار بالمخ، حيث تتم ترجمة الرسالة العصبية إلى أوامر تصدر في صورة استجابة من جسم الإنسان الكائن الحي بوجه عام تجاه الجسم المرئي. وبين القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان هذه الحقيقة. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. والتعبير بكون النهار مبصرا في قوله تعالى والنهار مبصرة إنما المراد به الأشعة المرئية المضيئة للنهار، والتعبير باسم الفاعل مبصر يفيد بأن النهار هو مصدر تلك الأشعة، وهذا لا ينفي الأهمية الكبرى للعين في عملية الإبصار، فهي المستقبلة لتلك الأشعة الساقطة والناقلة لها إلى مركز الإبصار بالمخ من خلال العصب البصري. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وهذا دليل على دور وأهمية العين في عملية الإبصار، ودليل آخر على قدرة العين على التعامل مع بعض الأشعة الساقطة عليها وهي الأشعة المرئية. فيحدث الإبصار وهو ما يعبر عنه المولى بما تبصرون، وعدم قدرتها على التعامل مع بعض الأشعة الأخرى فوق المرئية وتحت المرئية، فلا يحدث الإبصار وهو ما يعبر عنه المولى وما لا تبصرون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أيها الإخوة المؤمنون، لقد التقى الإعجاز العلمي بين القرآن الكريم والسنة، التقت السنة مع القرآن الكريم لبيان هذا الإعجاز. لقد ورد بالقرآن الكريم العديد من الإشارات العلمية التي تثبت صدقه وأنه من عند الله، وكذلك السنة النبوية فيما احتواه كلام الحبيب المصطفى من إشارات علمية عديدة. وبالبحث وجد التقاء في الإشارة إلى بعض الحقائق العلمية بين القرآن والسنة، وهذا يثبت أهمية تلك الحقيقة في حياة الإنسان وتأثيرها المباشر على حياة الإنسان وصحة الإنسان وحالته البيولوجية. أيها الأخ المستمع الكريم، تمثل المنظومة الجسمية للإنسان منا شبكة معقدة من التفاعلات الحيوية، والتي تشمل تفاعلات الهدم والبناء التي تتم في الخلية بقصد إنتاج الطاقة اللازمة لاستمرار حياة الخلية وعدم تراكم الأجسام التالفة فيها، مما يؤدي إلى تعطل آليتها الحيوية. ولكي تقوم الخلية بهذه الوظائف لابد من تغذيتها، حيث تقوم الخلايا الهاضمة بالجهاز الهضمي بالقيام بعملية الهضم، وخلايا الامتصاص في نهاية القناة الهضمية بامتصاص نواتج عملية الهضم، والتي تسلك المسار الدموي ليتم توزيعها على سائر الخلايا. قد تكون هذه المواد الغذائية المحمولة بواسطة الدم إلى الخلايا مواد كربوهيدراتية أو مواد دهنية أو مواد بروتينية، ولكي تحصل الخلية على احتياجاتها من الطاقة فإنها تؤكسد هذه المواد طبقا لآليات محددة بكل نوع من أنواع المواد الغذائية، وطبقا لأولويات بيولوجية يحددها البرنامج الوراثي الموجود داخل الخلية. ويتم في الدورة الغذائية للخلية تحول المواد الغذائية بعضها إلى بعض، تحول الكربوهيدرات إلى بروتينات والبروتينات إلى كربوهيدرات، ويتم ذلك لأطوار نشاط الخلية ومن خلال شبكة إفرازات إنزيمية معقدة، بعضها بناء المواد الغذائية والبعض الآخر مسؤول عن هدمها. وتمثل أيها السادة فترة التغذية الخلوية إجهادا للآلية الحيوية البيولوجية للخلية. في هذا الإجهاد إلى تراكم العديد من المواد التالفة في الخلية، مما يؤدي إلى إصابتها بالعطب الخلوي، قد يؤدي إلى إحداث الاختلال الوظيفي لخلايا الجسم، ومن ثم هذا الاختلال إصابة بطانة القناة الهضمية بالعديد من القرحات، مما يؤثر على مستوى الهضم والامتصاص. كما ترتبط فترة التغذية أيها السادة بالنشاط الجرثومي المكثف داخل القناة الهضمية، هذا يؤدي إلى تراكم العديد من السموم في الخلايا، وهذا يؤثر على سير العمليات وخاصة عملية التمثيل الغذائي بالخلية، مما يعرضها لحالة ضعف بيولوجي عام. وللتخلص من الحالة الفسيولوجية التي تعتري الخلية لابد من مرورها بفترة نقاهة تؤدي إلى طرد السموم والمخلفات الخلوية وتقليل الكثافة الجرثومية بها واستعادة هذه الخلية لنشاطها الحيوي الطبيعي. وفترة النقاهة تعرف فسيولوجيا وظيفيا بفترة التجويع، وتمارسها العديد من الكائنات على اختلاف المواضع التصنيفية، بداية من الكائنات الدقيقة حتى الراقية، حيث تستخدم الكائنات الدقيقة فجواتها المنقبضة في التخلص من السموم المتراكمة داخلها، ثم تدخل في فترة تجويع لكي تعيد لذاتها الاتزان الطبيعي. ولذلك نلاحظ أن فترة التجويع القصير، هناك تجويع معتدل، تجويع جائر، هناك تجويع قصير. في التجويع القصير تتعرض خلايا الكائن الحي في هذا النوع من التجويع إلى صيام قصير، ويمكننا من هذه الناحية القول بأن هذه الفترة القصيرة لا تتعدى كونها فترة نقاهة يمر بها الكائن الحي للتخلص من الاختلال القليل الذي أصاب الأداء الفسيولوجي لخلاياه. وعادة ما تكون فترة موسمية قصيرة من السنة يتم ضبطها طبقا للبرنامج الجيولوجي للكائن الحي، تبلغ هذه الفترة الزمنية من 12 إلى 40 ساعة، وتختلف من كائن حي لآخر. أما فترة التجويع المعتدل، تتعرض هذه الفترة من تجويع خلايا الكائن الحي التي تعرضت لحالة تراكم كبيرة نسبيا للمواد التالفة، ومن ثم فهي تحتاج لفترة زمنية أطول للتخلص منها. وإذا لم يوجد تحكم خلوي كبير خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى الإضرار الكبير للخلية. أما فترة التجويع الجائر، يمثل الدخول في هذه الفترة حدا حرجا في حياة الكائن الحي نتيجة لتعرضه للهلاك تراكم الشديد من السموم ومخلفات التمثيل الغذائي في خلاياه، مما يجبره على الدخول في فترة تجويع طويلة الأمد قد تحدث تدميرا شبه تام بالاتزان الوظيفي الخلوي. لكن لا مناص أمام الكائن الحي في هذه الحالة من اختيار أقل الحالتين ضررا، وهي دخوله في فترة تجويع غير مضمونة النتائج، ولا سيما إذا كان جهاز التحكم الخلوي ضعيفا. قد يمارس الكائن الحي فترات تجويع قصيرة متقاربة قد تبلغ من 12 إلى 16 ساعة أسبوعيا أو بضعة أيام شهريا، وذلك بهدف إيجاد نظام بيولوجي وقائي يعمل على تخليص المواد التالفة من الخلية بمجرد التكوين. ومن ثم تكون الفترة اللي هي التجويعية هذه في هذه الفترة وقائية وليست علاجية، وأثبتت التجارب العلمية صدق هذا الكلام. كل هذه الحقائق تمكن التعرف عليها بعد تقدم علوم وظائف الخلية والطب الوقائي والطب العلاجي وعلوم الأغذية. وقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلى هذه الحقائق، ويمثل ذلك إعجازا علميا مشتركا بين القرآن الكريم والسنة المطهرة. لقد كان حديث القرآن عن الصيام وفوائده نبراسا لهذا الإعجاز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وبتأملنا لهاتين الآيتين نلحظ احتوائهما على بعض من الحقائق العلمية. فالربط بين الاتقاء والصيام من الناحية الطبية هو ربط بين الصيام كوسيلة والوقاية الطبية كهدف، وهذا يمثل استخدام الصيام في الطب الوقائي وتحديد الفترة الزمنية بالأيام المعدودة، يثبت ضعف القدرة الوظيفية للخلايا البشرية بما يتيح لها تحمل الصيام الطويل، وهذا ما ثبت فعلا علميا. ويوضح القرآن الكريم في موضع آخر مدى الفائدة المرجوة من الصيام في قوله: وأن تصوموا خير لكم. ونلحظ في الآية إطلاقا لمعنى الخيرية، وذلك يناسب أهمية الصيام في الطب الوقائي والطب العلاجي، وهو نفس المعنى الذي يشير إليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، رواه البخاري. وفي ذلك ربط بين حالة الصيام وحالة الكفاءة المثلى للعمليات الحيوية داخل الخلية، ويتطلب ذلك تحقيق وسائل كل من الصحة الوقائية والصحة العلاجية. يصحب عملية التجويع الوظيفي الفسيولوجي باختلاف الأنواع نقص في معدل النشاط الخلوي. لماذا؟ لقلة الحمل الغذائي في الدم الواصل إليها. وقد أثبتت التجارب على الخلايا التناسلية في هذه الحالة حدوث انخفاض في الإفرازات الهرمونية التناسلية، مما يجعل ذلك التخفيض في الرغبة الجنسية ويؤدي إلى كبح جماحها، وهذا ما عبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين نادى وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. أيها الأخ المستمع الكريم، هذا التوضيح يوضح العلاقة الوثيقة بين الصيام والنشاط الهرموني التناسلي، فالعلاقة بينهما طردية، فكلما طالت فترة الصيام انخفضت نسبة الإفراز الهرموني التناسلي. ويتجه العلماء إلى اختبار هذا الأساس العلمي كوسيلة لزيادة فترة اللقاء الموسمي لبعض الحيوانات المرغوبة بتقليل صيام خلايا التناسلية لها من خلال إمدادها بمواد جاهزة للأكسدة وإنتاج الطاقة دون المرور بمراحل التمثيل الغذائي. فسبحان الله القائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من له
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الإخوة المؤمنون، تمثل الحواس أهمية كبيرة في تفاعل الإنسان مع الظروف البيئية ولكن تختلف الحواس في درجة أهميتها في عملية التفاعل. فعند فقدان بعض الحواس لوظيفتها لا يتأثر الدور الذي كانت تقوم به فحسب، بل يؤثر ذلك أيضا على وظيفة حسية أخرى قائمة أو أكثر من وظيفة، بينما لا يؤثر فقدان بعض الوظائف الحسية الأخرى على عمل الحواس الأخرى بالجسم، وهذا يعتمد على أهمية الأداء الفسيولوجي للحاسة. تشمل الحواس الإنسانية البصر والسمع واللمس والتذوق، وتتميز تلك الحواس بوجود الخلايا الحسية المسؤولة عن نقل الإحساس من المؤثر الخارجي إلى مراكز التحكم بالمخ من خلال خلايا توصيلية لإحداث الاستجابة اللازمة للتفاعل مع المؤثرات الخارجية، والتي تظهر في صورة اتخاذ موقف تجاه المؤثر. تعمل هذه الحواس في تناغم وتكامل بديع في دائرة التفاعل الحسية، والتي يتطلب إتمامها توافر عمل ومشاركة كافة الحواس، ويؤدي فقدان إحدى هذه الحواس إلى اختلال في إكمال دائرة التفاعل الحسي. ومن مظاهر هذا الاختلال الحسي التأخر الزمني لحدوث الاستجابة، وقد يتعدى التأثير ذلك إلى عدم اكتمال الدائرة التفاعلية الحسية، ومن ثم تعرض الإنسان إلى الخطر الحتمي. أما بالنسبة للإنسان فهو ما يعرف عند هذا الإنسان بالنوم، والذي تعرض تلك العلوم الكثيرة وتتعرض أيضا للدراسات العديدة لفهم ميكانية الحدوث وترتيب تأثير عمل الحواس على نوم الإنسان. أيها الأخ المستمع الكريم، لقد أشارت دراسات ظاهرة النوم إلى التأثير الكبير الذي تلعب حاسة السمع على نوم الكائن الحي، ونعني بذلك جميع الأعضاء التي تتعامل مع الموجودات الصوتية فتلقطها وتحولها إلى إشارات كهربائية تتم الاستجابة لها من خلال مركز السمع الموجود بالمخ. كما أوضحت الدراسات صعوبة حدوث حالة النوم ما دام السيار العصبي السمعي محتفظا بقوته التوصيلية والاستجابية، بينما عند حدوث انخفاض في القيمتين أو إحداهما للحد الحرج الذي يسمح بالتعامل القوي أو لا يسمح بالتعامل القوي حدثت حالة النوم، وهذا لا يتعارض مع الدور الذي تلعبه حاسة السمع في بعض الكائنات اللا ضوئية. تعتمد بعض الكائنات الحية على حاسة السمع كركيزة حسية أساسية في حدوث الأفعال المنعكسة، والتي تكفل التعامل السريع للغاية مع الحدث الطارئ في بيئة الكائن. ويختلف ذلك من نوع الكائن الحي من نوع لآخر ومن كائن حي لآخر في نفس النوع. إننا إذا كنا قد تعرفنا أيها السادة على الدور الذي تلعب حاسة السمع في حدوث حالة النوم، وذلك بعد التقدم الذي شهده علم التشريح الآن ووظائف الأعضاء، لكن القرآن الكريم أشار إلى ذلك منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان في سورة الكهف. قال الحق عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وتلك إشارة إلى الدور الذي تلعب حاسة السمع لإحداث حالة النوم. أيها الإخوة المؤمنون، أما عن الموت، كان الموت كحدث بيولوجي يمثل لغزا محيرا، وقد استطاع علماء الخلية كشف الكثير من نواحي الغموض التي كانت تكتنف الموت الخلوي، وكان السؤال المطروح أمام العلماء: هل توجد آلية زمنية تنظم عمليات الموت الخلوي؟ لماذا أتكلم عن الموت الآن؟ لأن النوم موتة صغرى، والموت الكبير خلاص بخروج الروح. إذن الموت الكبرى هو الموت الذي يعني يرحل الإنسان إلى الخالق جل وعلا بمفرده، ثم يخاطبه عندما يوضع في قبره: عبدي جاءوا معك وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا أموت. والنوم موتة صغرى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. العلماء: هل توجد آلية زمنية تنظم عمليات الموت الخلوي؟ قد اتضح من خلال العديد من التجارب أن خلايا الكائن الحي تتعرض لموت مستمر، ففي كل لحظة تموت العديد من الخلايا وتتجدد التحية العديد من الأخرى، وذلك وفق آلية بيولوجية محددة تخضع لتوجيه البرنامج الوراثي الموجود بالخلية. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الموت المستمر للخلايا، وذلك في قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وتعبير الآية الكريمة يفيد تعرض الإنسان للموت وهو على قيد الحياة، وهذا ما أوضحه العلماء، نعم، من خلال التعرض للموت الخلوي المتكرر. وما دامت وجدت آلية بيولوجية لحدوث الموت الخلوي المتكرر، فلا بد من وجود آلية أخرى لإحداث تجدد في الخلايا لتعويض الخلايا الميتة للحفاظ على عمليات النمو داخل الكائن الحي، وهذا واضح. تعالوا لنقف وقفة أخرى عند أضرار تناول الميتة والدم ولحم الخنزير، فهي من قضايا الإعجاز. تحتوي الخلايا الميتة على العديد من المواد التالفة الناتجة عن حدوث الاختلال، ثم توقفه بلغة العمليات الحيوية اللي هو موت الخلية، حيث ترفع نسبة تراكم المواد التالفة في الخلايا الحية مما يؤدي إلى التسمم، وتتوقف درجة الخطورة عند تناول الأنسجة والكمية المحتوى داخلها من المواد التالفة والمسموم. ومدى خطورة هذه المواد على العمليات الحيوية؟ تحتوي بعض الأنسجة مواد تالفة شديدة الخطورة بطيئة التأثير، لكن ليس لها القدرة على الانتشار، ومن ثم تكون هذه المواد ذات تأثير موضعي. وقلما تكون المواد التالفة الموجودة داخل الخلايا الميتة قليلة الخطورة محدودة الانتشار، وإن وجدت تكون ذات كثافة عالية مما يرفع الخطورة الكلية لها. ويتوقف التعامل مع هذه المواد التالفة عند دخولها إلى الخلايا الحية على درجات الخطورة، نعم، التي أشرنا إليها. ولذلك أيها السادة، يمكننا أن نقسم المواد التالفة إلى مواد تالفة صعبة المعاملة ومواد تالفة سهلة المعاملة. الصعبة يندرج تحت هذا القسم معظم المواد التالفة والتي يصعب إبطال تأثيرها أو تخليص الخلايا منها من خلال استخدام المواد الكيميائية. المواد التالفة اللي هي سهلة المعاملة يندرج تحت هذا القسم قليل من المواد التالفة يمكن إبطال التأثير باستخدام كائنات دقيقة وراثيا. ولذلك نحن نلاحظ أنه يحتوي السائل الدموي بالإضافة إلى المواد التالفة على العديد من الكائنات الحية الدقيقة، وبخاصة الفيروسات التي تعمل على تدمير العمليات الحيوية تماما بالخلية، أو تدمير جهاز المناعة كفيروس الإيدز، أو تؤدي إلى تحليل خلايا الدم كفيروس إيبولا إلى آخره. بعض الكائنات الحية تتسم باحتواء أنسجتها على كائنات حية مرضية، مما يجعل تناول لحومها يمثل خطورة كبيرة. مثال ذلك حيوان الخنزير، وهو من الحيوانات الثديية التي تتميز بوجود طبقة دهنية كبيرة تحت الطبقة الخلوية الجلدية، مما يشجع بعض المجتمعات البشرية على الإقبال على تناول اللحم. تعيش بعض الديدان الاسطوانية كالدودة الشريطية في طبقة الخلايا الطلائية للقناة الهضمية، والدودة الكبدية في أنسجة كبد الخنزير، مما يعرض لمن يتناول لحوم الخنزير إلى فتك تلك الديدان بأنسجته وإفراز السموم التي تضر بكافة العمليات الحيوية. وبالتالي يجب على الإنسان أن يرى هذا الدين الطيب عندما حرم الله أكل لحم الخنزير فمنع حدوث الضرر المتوقع. هذا يعتمد على عدم تناول لحوم الخنزير، لكن هذا لا يمنع استخدام بعض الإفرازات الغدية له إن كانت مفيدة لخلوها من المسببات المرضية. فقد نجح العلماء في استخلاص هرمون الأنسولين المسؤول عن ضبط نسبة السكر في الدم من بنكرياس الخنزير، واستخدامه بعد ذلك لعلاج مرض السكر، حيث توجد فروق طفيفة بين الأنسولين البشري والأنسولين المستخلص من بنكرياس الخنزير، كما يستخدم الخنزير في تجارب الهندسة الوراثية لإنتاج العديد من المركبات الدوائية المختلفة. فإذا سار الإنسان على ما حرم الله عز وجل ابتعد عنه وانتهى وسار على الأشياء التي حللها الله عز وجل والتزم بها، عاش في هذه الدنيا آمنا سعيدا. أيها السادة، تلك الخطورة الموجودة في تناول الميتة والدم ولحم الخنزير قد أشار إليها القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرن من الزمان، وذلك في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكان اللفظ محددا في تحديد المحرم بالنسبة للخنزير اللحم. وقد أثبتت الدراسات كما ذكرنا تركز الديدان المرضية في القناة الهضمية وملحقاتها اللحم. نسأل الله العلي القدير أن يعافينا ويعافيكم وأن يطهرنا من كل دنس ومن كل رجس، وأن يحفظ هذه الأمة، يحفظها بحفظه ويرعاها برعايته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام الحواجز المائية وتقون السحاب ونهاية الكون. نحن نعلم أن الماء يمثل الماء ما يقرب من 75% من مساحة الكرة الأرضية، وله أهمية أساسية في وجود واستمرار الحياة على سطح الأرض. فيمثل الماء المالح على سطح الكرة الأرضية في المحيطات والبحار والبحيرات المالحة، تشمل المحيطات، المحيط الهادي، الهندي، الأطلنطي. تفتح العديد من التكوينات المائية في بعضها البعض، كالبحر المتوسط الذي يفتح في المحيط الأطلنطي، والأحمر يفتح في المحيط الهندي، كما تفتح بعض البحار كالبحر الأدرياتيكي أو الأدرياتيكي في البحر الأبيض المتوسط. ولا يقتصر ذلك على المياه المالحة فقط، بل تفتح العديد من المياه العذبة في العديد من المحيطات، كنهر النيل يصب في البحر الأبيض المتوسط، والعديد من الأنهار في الأمريكتين التي تصب في المحيط الهادي والأطلنطي. هناك نقاط التقاء مشتركة بين المياه العذبة والمياه المالحة، وأثارت تساؤلات عديدة عند العلماء. هل يطغى أحد نوعي الماء على الآخر؟ كم تبلغ نسبة احتفاظ كل منهما بخصائصه؟ هل يمكن التحكم في نقاط الالتقاء تلك؟ بذلت دراسات عديدة وأجريت تجارب كثيرة للوصول إلى إجابة حاسمة لتلك الأسئلة. وقد أشارت التجارب المبدئية في هذا المجال إلى احتمالية وجود حقول جزئية أو جزيئية من جزيئات معينة تعمل على منع حدوث خلط بين نوعي الماء، مما يجعل كل منهما يحتفظ بخصائصه الثابتة له. ومع تقدم الدراسات الهيدرولوجية واستخدام المجالات الكهربية والمغناطيسية في الدراسة، أثبت العلماء وجود جزئيات خاصة تنشأ نتيجة التقاء جزئيات مختلفة في طبيعتها، أي جزئيات الماء المالح أو جزئيات الماء العذب. تعمل هذه الجزئيات من خلال وجودها في شكل بنائي محدد ومتقرر، شكل بلوري، على منع اختلاط نوعي الماء ببعضهما. وإذا تأملنا في نصوص القرآن سنجد تلك الإشارات. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حتى السحاب إذا نظرت وجدت فيه الإعجاز. يتكون السحاب من بخار الماء من المياه الموجودة على سطح الكرة الأرضي، وتعمل الرياح على تسيير السحاب المتكون من البخار، حيث تسوق السحاب من أماكن التبخير إلى أماكن الترسيب أو الهطول، وسرعة الرياح تكون سرعة الرياح أكبر من سرعة السحاب، وتعمل الرياح على تجميع قطع السحاب الصغيرة وبعضها إلى بعض ليحدث لها تجمع في أحواض التجميع من الغلاف الجوي. وتتميز أحواض التجميع بوجود تيارات هوائية صاعدة من أسفل قاعدة حوض التجميع، وبوجود قمم ثلجية من أعلى التجمع وقطرات مائية الأسفل. لا يمكن النظر للتجميع فقط على أنه تجميع ميكانيكي لمجموعة من قطع السحاب، بل يوجد تكثيف للشحنات الكهربية الموجودة في قطع السحاب المتجمعة، وتكون هذه الشحنات إما موجبة أو سالبة، ويحدث الالتقاء فيما بينهما شرارات كهربية تتوقف على قيمة الجهد الكهربي الناشئ عن هذه الشحنات. تسير عملية التجميع الميكانيكي للسحب في أحواض التجميع بشكل تراكمي، تحدث الإضافة من السحب لأحواض التجمع على جانبي الحوض والتجميع. أثبت الدراسات الجوية والتصوير الفضائي أن التجمع الركامي، يعني هذا التجمع له قاعدة متسعة وقمة أقل اتساعا، ويؤدي الاحتكاك ما بين التجمعات الركامية المختلفة، بالإضافة إلى ظاهرة البرق الشرارات الكهربية، إلى حدوث ظاهرة الرعد نتيجة لتولد الموجات الصوتية ذات التردد العالي. لم تعرف تلك الحقائق إلا بعد تقدم الدراسات الفضائية وعلوم الأرصاد، لكن القرآن أخبرنا على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمع معي: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أيها الإخوة المؤمنون، تعبر الآية الكريمة عن عمليات التكوين للسحاب والتجميع للقطع الصغيرة في صورة قطع كبيرة، كما تشير الآية إلى الظواهر المتولدة عن التجميع، ذلك كظاهرة البرق، تكون البرق، والمولى عز وجل يقول: وينزل من السماء من جبال، حيث تشير الجبال إلى التجمع الركام المكثف على الجانبين ليعطي الشكل الجبلي. أيها السادة، أما عن الكون، تكونت الأجرام السماوية من الانفجار العظيم كما قلنا للكتلة الكونية الأولية ذات الكثافة الفائقة، ثم بدأ انفصال الكتل الصغيرة من الكتل الكبيرة مكونة سائر الكواكب. تلك المنظومة الكونية البديعة لن تدوم بغير نهاية، ولكنها ستنتهي، وأجريت دراسات عديدة لمعرفة مصير تلك المنظومة الكونية، وأكدت القياسات الطاقة التي استخدمها العلماء إلى التنبؤ الكامل ببلوغ هذا الحد الحرج من الطاقة، مما يؤدي إلى فناء الكون. فكما بدأ تكوين هذه الأجرام السماوية من خلال الانفجار أحدثه بلوغ الطاقة، حدها الحرج ستنتهي أيضا، وأشار القرآن الكريم إلى هذه النهاية العكسية أيضا. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والتعبير بطي السماء هو أدق تعبير عن حالة انكماش الكون اللحظية، والتي تستهلك الزيادة من الطاقة عن الحد الحرج في عملية الطي تلك. ويعبر القرآن عن عملية إعادة توزيع الكوني، فيقول المولى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. انظر معي حتى إلى عملية الاختلال في النظام الكوني. أوجد الله هذا الكون بنظام متزن يمكنه من حدوث التوازن التام بين سائر المتغيرات الموجودة، وفي حالة حدوث الاختلال في هذا التوازن القائم، فإن النظام الكوني يعيد حالة الاتزان لذاته مرة أخرى، فهو نظام متزن مفتوح متغير. وعملية الاتزان تلك قائمة بين مختلف صور الموجودات الكونية، سواء كانت حية أم غير حية، فوجود انخفاض على سطح الكرة الأرضية لابد أن يقابل ارتفاع في مكان آخر، وزيادة أعداد كائن حي مثلا ما يقابل زيادة الأعداد الحيوية، لا، لكن حدوث تداخل أو تدخل من الإنسان في هذا النظام المتزن يختل بعملية التوازن القائمة. وقد ظهر ذلك جليا بعد التقدم المذهل الذي شهدته البشرية ودخول عصر الصناعة أيضا والهندسة الوراثية. ولذلك ثقب الأذون الذي نتج عن زيادة نسبة الكيماويات المتصاعدة من مختلف المصانع على سطح الأرض، وعوادم الطائرات النفاثة المخترقة للطبقة الجوية المتأينة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة الأرض لاختراق الأشعة فوق البنفسجية الغلاف الجوي بكميات كبيرة من خلال ثقوب الأوزون. وهذا له خطورته، إذ تؤدي الزيادة في جرعات الأشعة فوق البنفسجية إلى إصابة الإنسان بسرطان الجلد، كما قد تؤدي إلى ذوبان ثلوج القطبين واحتمال تعرض سطح اليابسة للغرق. أيها الأخ المستمع الكريم، عافانا الله من كل الأمراض وجعلنا من عباده الأبرار الأخيار الأطهار الأنوار، وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
فيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإحسان، يا رحمن يا رحيم، يا غفور يا ودود، يا عفو يا كريم، إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وأعلنا وأظهرنا وأبطنا وما أنت أعلم به منا. ربنا عبيدك أبناء عبيدك، أبناء إمائك، فقراء أبناء فقراء، أذلاء أبناء أذلاء، نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا وارحمنا، تجاوز عنا، كفر سيئاتنا، امح خطايانا، استر عيوبنا، اجبر كسرنا، سد خلتنا، ارفع درجاتنا، واستجب دعاءنا.
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
على خير الأنام المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أيها السادة مع الحياة وزوجية الحياة. تمثل الحياة الشغل الشاغل لفكر الإنسان منذ أن نزل إلى الأرض، محاولا فهم كيفية نشأة الحياة وتطورها، وكيفية سير أحداث الحياة داخل الكائن الحي، وكيف تتوقف تلك الأحداث ويموت الكائن الحي. لقد كانت الحياة في الماضي تمثل لغزا محيرة، ومع بداية الإنسان للتعلم والبحث عن الحقيقة بدأت تتكشف تلك الأحداث وينفك هذا اللغز المثير، لغز الحياة. فكشف الإنسان التركيب الحيوي للكائن الحي من أعضاء، والأعضاء من أنسجة، والأنسجة من خلايا، والخلايا من مواد خلوية، ثم النواحي الموجود بداخلها المادة الوراثية التي تتحكم في كل نواحي التوجيه والتكوين الخاص بكل خلايا الجسم. كان مفهوم الإنسان بداية عن سبب استمرار الحياة هو وجود الحياة بصورة زوجية تتمثل في شكلها الطبيعي في وجود الذكر والأنثى اللذين يحدث بالتقائهما وممارسة كل منهما لوظيفة التكاثر، الحفاظ على الجنس والنوع من الانقراض. ومع التقدم العلمي الذي شهدته البشرية بدأنا نكتشف صورا أدق لهذه الزوجية، بل يمكننا القول بأنها تمثل الصورة الطبيعية لكل شيء موجود سواء كان حيا أم غير حي. تتضح زوجية الحياة على المستوى الدقيق في المادة الوراثية الحاملة لكل برنامج الحياة الخاص بالكائن الحي. فمادة الدنا الوراثي اللي هي DNA توجد في صورة شريط مزدوج مكون من شريطين مفردين يحمل كل منهما قواعد أزوتية مكملة للقواعد المحمولة على الآخر، وهذا يوفر لنا إمكانية علاج الخلل الوراثي، ومن ثم تكون زوجية الحياة هي أداة الصيانة والإصلاح عند حدوث خلل في مادة الحياة، وبشرط ألا يصل توقيت الإصلاح إلى ميقات الموت الذي لا يجدي عنده أي إصلاح. نرى الزوجية أيضا أيها السادة للمادة الحية في التقاء الحيوان المنوي أحادي المادة الوراثية بالبويضة أحادية المادة الوراثية لتنتج الخلية الجينية الأولية زوجية المادة الوراثية. ثم تبدأ الخلية الجنينية الأولية الانقسام إلى خليتين ثم إلى 4 خلايا ثم إلى 8 خلايا ثم إلى 16 خلية ثم إلى 32 خلية وهكذا. ومن الملاحظ عدم حدوث انقسام إلى أعداد فردية، وإنما يحدث الانقسام إلى أعداد زوجية من الخلايا. سبحان الخالق البارئ. كما نرى الزوجية أيضا في المستويات غير الدقيقة في الأعضاء المختلفة للجسم، وهذا يرتبط بأدائها الوظيفي ودورها البيولوجي المتوقع. ومن أمثلة ذلك الرئتان، الكليتان، البطينان، ووجود فصين للمخ، فكين في الفم، انظر مدخلين أنفيين، وجود يدين ورجلين. هذا يؤكد وجود الزوجية حتى في المستوى الوراثي الدقيق وحتى المستوى العضوي الكبير. وأشار القرآن الكريم إلى هذه الزوجية الحياتية في قول الله عز وجل: والذي خلق الأزواج كلها. وفي قول الله عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبعد هذه الزوجية في الحياة بكل اختلافاتها يأتي الموت. وماهية الموت؟ لقد شغلت ماهية الموت العديد من علماء الحياة لكونها شيئا معقدا صعب فهمه في الماضي، وقد حاول الإنسان بأدوات العلم أن يعرف ماهية الموت، لكنه لا يمكنه أن يعطل حدوث الموت لأن ذلك يفوق القدرات الممنوحة له من الله. كان الإنسان يعتقد قديما مثلا أن الموت يمثل حادثا صعبا يصيب الإنسان بكامل جسمه، ومع تقدم العلوم استطاعوا أن يكتشفوا أن الموت يمثل الحدث الذي ينهي حيوية الخلية ويقضي على الأداء الوظيفي لها. تبدأ أحداث موت الخلية بتراكم المواد التالفة والسامة في الخلية نتيجة حدوث غزو ميكروبي خارجي لها وعجز الجهاز المناعي للجسم عن مقاومة الميكروبات الغازية. يمثل الموت بهذه الصورة تغييرا في القدرة التركيبية والوظيفية للخلايا الحية، وينعكس ذلك في صورة إحساس من الخلايا تجاه التغيرات الحادثة داخلها والتي ستؤدي إلى النهاية. ومن ثم يمكننا القول بأن الخلية الحية تتذوق أحداث الموت وتحس بها، وهذا ما عبر عنه الحق جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. هذه الآية الكريمة بين النفس وتذوق الموت هو ربط بين الإحساس، متذوق للفعل تذوق، إنما يعني أن أحداث الموت تنبع من داخل الخلية وليس من خارجها. وهذا ما وجد تماما من خلال التحليلات الخلوية التي أثبتت وجود ما يسمى بالاستعداد الخلوي للموت أو ما نسميه بالميقات الزمني للموت. فمنذ النشأة الجينية للخلايا، هذه النشأة ترث كل خلية برنامج وراثي يحدد النشاط الحيوي والدور لها والميقات الذي تتوقف فيه عن أداء هذه الوظيفة، وهو يمثل الموت. ومما يؤكد ذلك حدوث موت لبعض الخلايا دون حدوث غزو ميكروبي أحيانا، حيث تنشط الإفرازات الخلوية التي تعمل على زيادة معدل الهدم عن معدل البناء وتحليل المركبات الحيوية الهامة بالخلية مما يؤدي للموت. وأشار القرآن أيضا إلى هذا، قال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويتضح التوقيت المحدد لانتهاء أحداث الحياة للخلية في قول الله عز وجل: لكل أجل كتاب. لقد ثبت من الناحية العلمية أن توقف أحداث الحياة قد يكون فجائيا دون وجود مقدمات بيولوجية، وإذا بحثنا في القرآن الكريم سنجد هذا أيضا يعطي المولى للحبيب المصطفى الإشارة. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والتعبير أيها السادة بحرف الفاء في قول الله تعالى فأماته الله، يعني حدوث موت فجائي يؤدي إلى توقف العمليات الحيوية داخل الخلية الحية، ولا يعني حدوث موت للخلايا ضرورة التحلل، إذ يمكن من خلال عمليات الحفظ للخلايا منع التحلل، وهذا ما تشير الآية قال لبثت يوما أو بعض يوم. وظن العبد الصالح بأنه لبث يوما أو بعض يوم، إنما بنى على رؤيته لحالته الطبيعية، لم يحدث تحلل لخلاياه أو الأنسجة، وهذا يبين إمكانية بقاء الخلايا بطبيعتها رغم موتها إذا أحفظت من عوامل التحلل، وهو ما أمكن للإنسان عمله حديثا باستخدام وسائل الحفظ النسيجية المختلفة. اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
حسن اقتداء بالولى،
نقول لمن رعى تفوقا كل الولى.
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا بالتأملات في عالم الحياة. مسألة الحياة شغلت الباحثين كثيرا على مر الأزمنة، والحقيقة أن هذه المسألة فعلا تحتاج لتفكير عميق وأبحاث عديدة، لأنها ليست أمرا هينا. لقد بدأت أسئلة كبيرة تدور في أذهان العلماء: كيف نشأت الحياة؟ ومتى نشأت؟ وهل ستستمر إلى لا نهاية أم لها نهاية؟ أسئلة عديدة. متى نشأت هذه الحياة؟ هذا السؤال أمكن الإجابة عليه، يعني بعد نشأة علم الجيولوجيا وعلم الحفريات، واستطاع الجيولوجيون استخدام العناصر المشعة التي توصلهم لأشياء معينة. هذا الكوكب كوكب الحياة. هذا الكوكب كان جزء من الشمس، والشمس كانت جزء من الكتلة الواحدة المكونة للكون، والتي هي من صنع الله. ثم حدث انفصال الأرض عن الشمس من أكثر من 4600 مليون سنة كما أثبت العلماء. هذا الكوكب الذي تراه أمامك زاخرا بأشكال الحياة ظل 400 مليون سنة خاليا من صورة الحياة، حيث بدأت فيه الحياة في مراحلها الأولى منذ 600 مليون سنة. لكن التفكير حول كيفية نشأة الحياة أخذ وقتا طويلا، ولم يحسم أمره إلا في العصر الحديث. لاحظ أسبقية القرآن في هذا الأمر. بداية التفكير كانت نوعا من الفكر السطحي غير المبني على تجارب، بمعنى أن الحياة نشأت من بذرة، وهذه البذرة أتت من كوكب آخر، والذي أتى بها شيء آخر، ومن تطور النظريات خرجت نظرية الأصل التلقائي، إلى أن رسى الأمر عند العالم الفرنسي لويس باستير الذي حسم القضية بقارورته المعروفة باسم قارورة باستير، وأثبت أن الكائنات الحية لا تنشأ إلا عن كائنات حية مثلها. ومن ثم أصبح السؤال المطروح: كيف نشأ أول كائن حي؟ بمعنى أن السلالة البشرية لها أب هو سيدنا آدم عليه السلام، كيف نشأ؟ سلالة كذا لها أب، كيف نشأ؟ حاول العلماء جاهدين الإجابة على هذه الأسئلة الخاصة بنشأة الحياة. وأخيرا حلل العلماء نسبة الأملاح الموجودة في أجسام الكائنات الحية، واستطاعوا قياسها باستخدام أجهزة دقيقة وقياس نسبة الأملاح في البحار، وكانت النتيجة واحدة في الحالتين. ما معنى هذا؟ أصل الحياة هو الماء. إذن العلم يؤكد على أن أصل الحياة هو الماء، كما أثبت العلماء أن مراحل الحياة الأولى نشأت في الماء، لكن هذا تم في العصر الحديث بعد تقدم الأجهزة التي استخدمها العلماء في إثباتهم. وعند نزول القرآن الكريم لم تكن هناك أجهزة حتى يقول المفترون اللي هم أولئك الذين يقولون على القرآن: مع ذلك سنذهب إلى هذا البحر العجيب كتاب الله لنسأله عن أصل الحياة. فماذا يقول القرآن؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ماذا نقول؟ منذ أكثر من 14 قرنا يقول القرآن هذا الكلام ويؤكد على أن أصل الحياة هو الماء. هل كان الحبيب المصطفى أستاذا حيويا حتى يخوض في هذا الموضوع؟ ثم الموضوع الأهم أن الحبيب المصطفى لم يطلب منه أن يحدد هذا، فما الذي جعله يقول هذا؟ ماذا كان سيحدث لو ثبت عكس ما قاله الحبيب المصطفى؟ الأمر أعظم وأكبر، لأن القائل ليس محمدا، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ. القائل هو الله الذي خلق الحياة، وهو الذي يعلم كيف نشأت وما هو أصلها. لكن القرآن لم يقف عند بيان المسألة، مسألة أصل الحياة، بل تعرض لأشياء عن هذه الحياة. فلقد خلق الله آدم عليه السلام، ولفظ آدم معناه المخلوق من أديم الأرض، أي الطبقة السطحية المعروفة بالتربة. لقد أكد القرآن أن آدم خلق من عناصر هذه التربة في قول الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والعجيب أن أهل العلم قاموا بتحليل الجسد الإنساني فوجدوا عناصره 16 عنصرا، أكثرها السيليكون، الحديد، الألومنيوم، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم. ثم حللوا التربة اللي هي الطبقة المفككة من القشرة الأرضية، وجدوا نفس التوزيع النسبي للعناصر، أي أن الإنسان خلق من هذه العناصر، لكن الأصل في التكوين هو الماء. فالإنسان مخلوق من هذه التربة، الطين، والطين ما هو إلا تراب معجون بماء. وما أكثر الذين يقولون: كيف يبعث الله من أكله الذئب؟ بل ومنهم من يجادلك ويقول: فلان مات، أي إنسان، ودفن بجوار شجرة، جسده سيتحلل بالطبع، الشجرة ستمتص بعض العناصر، لو أكلها هذه الشجرة عديد من الحيوانات. ويتكلمون في أشياء: كيف يبعث هذا الإنسان؟ المسألة أيها السادة ليست مسألة أجساد، والعناصر ليست مطلقة كما نظن، بل نسبية، بمعنى أن كل منا جسده يحتوي على 16 عنصرا، لكن كل عنصر له نسبة في كل جسد. قد يتفق اثنان او اكثر في عنصر، او اثنين او ثلاثة او خمسة او 15 عنصرا، ولكن لا يوجد اثنان يتفقان في نسبة ابدا. ومن ثم ما دام لكل جسد تركيبة معينة بنسبة معينة وضعها الله، فالله قادر على اعادته بنفس النسبة. قال تعالى: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تأمل معي، وهو بكل خلق عليم، أي أنه سبحانه عليم بكل تركيبة معينة من عناصر معينة وبالنسبة المعينة لكل جسد، لأنه سبحانه هو الذي وضع هذه العناصر وحدد النسبة، فكيف يعجز أن يعيد هذه البنية كما كانت؟ ولذلك يؤكد الحق على أن الإنسان سيعود ويبعث بعد موته وبنفس نسبة العناصر، وذلك في قوله تعالى كما بدأكم تعودون. وإذا ما بحثنا في القرآن الكريم عن الكائن الحي المستخلف في هذه الأرض نجد العجب العجاب والحجة البالغة على صدق الكتاب صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
محمد من على رتب المعالي وزاد على النبيين مقاما وقربه المهيمن ذو الجلال فكان أجل من صلى وصام. محمد من على رتب المعالي وزاد على النبيين مقاما وقربه المهيمن ذو الجلال فكان أجل من صلى وصام.
ويطيب
حالي
والقالب
سالي، ويطيب
حالي
والقالب
سالي في ذي المدينة. وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة. ويطيب
حالي
والقالب
سالي،
ويطيب
والقالب سالي.
الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
على خير الأنام المصطفى بدر.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا بين تلازم الحياة والموت. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحياة والموت يمثلان بالنسبة للكائن الحي البداية والنهاية. ورغم الاعتقاد الكثير من الناس بأنه لا التقاء بين الحياة والموت، رغم أن هذا الالتقاء موجود تماما من الناحية العلمية، إن الحياة تعني وجود شيء نشط وله القدرة على الاحتفاظ بهذا النشاط من خلال سلسلة من التفاعلات الحيوية والتي تمثل الأداء الحافظة لنشاطه ذلك. ومن ثم فالحياة في ذاتها تمثل كينونة قائمة مستقلة، كائن له صفاته وسماته وأحداثه المؤقدة ببداية ونهاية محددتين. والحياة أيضا أيها السادة هي سلسلة من التحولات الحيوية التي تؤدي لهدم النشاط الحيوي. ولكي يتم هدم النشاط الحيوي لابد من وجود نشاط حيوي مضاد له وله طاقة أعلى تمكنه من السيطرة الحيوية. ونعني بذلك أن الموت هو حدث غير مقصود لذاته، إنما كانت الدراسات العلمية المنصبة موجهة لدراسة أسباب حدوث الانتهاء الوظيفي للخلايا، ونعني بذلك موت الخلايا. ومن ثم يمكننا هذا الكلام بالقول بأن الموت كائن أي موجود، ووجوده يتحقق بوجود أسباب الحدوث، وكذلك الحياة موجودة بأسباب تحقق الوجود. وليس معنى القول تحقق الحياة والموت وجود أسباب أن قيومية قوانين الوجود لأسباب الوجود، بل إن أسباب الوجود في يد الموجد لها، يحذف فيها ويغير ويبدل ويضيف كيفما يشاء. وإذا كانت دراسات فسيولوجيا الخلية أثبتت كينونة الحياة والموت، أي أن كل منهما كائن والكينونة الوجود تقتضي الخلق، ومن ثم فالموت والحياة مخلوقان، فإن القرآن الكريم قد سبق تلك الدراسات، فقال المولى الذي خلق الموت والحياة، وعطف الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة، نعم، وقدم الموت على الحياة. لماذا؟ لأنه لا قيمة في حياة إذا كانت نهايتها الموت. ويعني وجود التلازم بينهما، عطف الموت والحياة يعني وجود تلازم بينهما، فلكي يحدث الموت لابد من وجود الحياة، كما أن الموت هو من الأدوات الرئيسية لاستمرار الحياة. فمن خلال موت الخلايا وتحللها إلى العناصر المكونة لها والتي تعود إلى الأرض لتمتص بواسطة النباتات من جديد، وامتصاصها ذلك ضروري لتغذية هذه النباتات لتواصل حياتها ونموها، ولولا ذلك ما استمرت الحياة. كما أن كثيرا من الكائنات الحية تموت ليتغذى عليها كائنات أخرى المعروفة بيولوجيا بالمترممات، ولولا وجود كائنات ميتة لانقرضت تلك الكائنات الحية المترممة، واختلت العلاقة الحيوية بين الكائنات الحية على سطح الأرض. إن وجود تلك الأشياء لا يقتصر فقط على وجود كائنات حية كاملة، بل قد توجد خلايا مترممة داخل الأنسجة الحية تتغذى على المواد التالفة الميتة داخل الأنسجة. ومن تلك الخلايا خلايا الدم الابتلاعية، وهي خلايا أميبية الشكل يمكنها ابتلاع المواد التالفة في الأنسجة والخلايا. ولولا وجود هذه المواد التالفة الميتة لهلكت تلك الخلايا الابتلاعية، ومن ثم فوجود الموت متمثلا في الخلايا التالفة ضروري لحياة الخلايا الابتلاعية. إن كثيرا ما تخرج الحياة من بين براثن الموت، ونعني بذلك خروج المواد أو الكائنات الحية من مواد أو كائنات غير حية. ومن مظاهر ذلك خروج الجنين، مثلا خروج الجنين الصلبة الميتة، وكخروج الجذير والريشة عند إنبات البذرة من غلاف البذرة الميتة الصلب. وعملية الخروج لا تعني الخلق أي خلق كائن حي من ميت، بل تعني قدرة الكائن الحي على إظهار وجوده رغم وجود محيط صلب ميت يمانع إظهار هذا الوجود. وعملية النفاذ الحيوية للكائن الحي من خلال المواد الميتة تقتضي بذل جهد يتمثل في إفراز العديد من الإنزيمات التي تذيب هذا الشيء الجذر الميتة هذه لترى تلك الأجنة الحية الحياة. وكما أن الكائن الحي ينفذ من خلال الكائنات الموجودات الميتة، فإن المواد الميتة تخرج من خلال الكائنات الحية. ومن مظاهر ذلك عملية النتح بالنبات والتي تؤدي إلى خروج قطرات الماء من ثغور الورقة، وتخروج باقي نواتج التمثيل الغذائي من الكائن الحي بصورة فضلات. ويمكننا القول أيها السادة بأن عملية الخروج للحياة من الموت والموت من الحياة تتعدى العمليات السابقة إلى معنى أكبر يعبر عنه بدورة الحياة. فجزئيات المادة غير الحية هي أساس تكوين وعمل جزئيات والمواد الحية، ومن خلال نشاط الجزئيات والمواد الحية تخرج قطرات الماء غير الحية. وأدق لفظ لوصف تلك الدورة الحياتية هو لفظ الخروج، والذي يعني أن الخارج يتوقف تكوينه على مادة الخروج، ولكنها لا تمثله كليا بل هي أساس في الخروج، وذلك بخلاف الخلق الذي يعني الإيجاد من العدم وليس من مادة الخروج. وقال الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وينبغي الإشارة أيها السائل إلى ضرورة التفريق بين ثلاثة أشياء عند تعرضنا لموضع الحياة، ماهية الحياة.
والتي تعني الحياة كتقويم، وبين أسباب الحياة والتي تعني العمليات المؤدية للتقويم، وبين سر الحياة والذي يعني الشيء المانح لتكوين الحياة، ونعني بذلك الروح. وإذا كنا قد استطعنا معرفة التكوين الحياتي وأسباب التكوين، فإن قدراتنا تقف عاجزة عن فهم ماهية سر الحياة الروح والتي تمنح بوجودها الشيء صفة الحياة، بل إننا لا نستطيع فهم كيفية تحول الجماد متمثلا في عصا موسى إلى شيء حي. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الأخ المستمع الكريم، هنا لابد أن يطمئن القلب، اطمئنان القلوب. لقد اهتم العديد من الباحثين بدراسة حالة الشعور بالراحة عند اتخاذ قرار ما أو ما يسمى بالطمأنينة، ورغم تعقد استخدام الأدلة التشريحية لإثبات العضو المسؤول عن عمليات الطمأنينة، والتي كان الاعتقاد بأن مصدرها المخ بصفته الحاوي للمراكز العصبية التي تتحكم في عمليات الاستجابة والإدراك الأشياء، لكن عند استخدام الأدلة الوظيفية وتحليلات عينات الدم وقياس عدد نبضات القلب ومقارنة الضخ في حالات متعددة شملت حالة الاسترخاء التام وعدم التفكير، حالة اتخاذ القرار والارتياح، حالة اتخاذ القرار والقلق، حالة اتخاذ قرار تحت ضغط نفسي، أظهرت الدراسات الوظيفية المقارنة لتلك الحالات وجود مفارقات كبيرة في الأداء الفسيولوجي للقلب، كما تم رصد حالة من الأداء البيولوجي المثالي للقلب عند وجود اقتناع تام بما يحدث من أحداث. ومن ثم أصبح من اليقين العلمي مسؤولية القلب عن الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية، إلا أن الميكانيكية الحيوية لحدوث الإطمئنان لم يستطع العلماء كشفها حتى الآن. ورغم تعقد تلك الحالة كناحية بحثية، إلا أن القرآن الكريم قد بيّن ذلك بيانا شافيا. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي قوله تعالى حاكيا عن سؤال إبراهيم عليه السلام طمأنينة في مسألة حياء الموتى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بين الهندسة الوراثية والقرآن الكريم وقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا كان علم الهندسة الوراثية يمثل الأمل الأكبر لعدد كبير من المرضى الذين يعانون من الأمراض الوراثية، فضلا عن دوره الرائد في تحسين الصفات الوراثية الحيوانية والنباتية، إلا أن هذا التقدم المذهل أيها السادة في هذا العلم فيه سلبيات متعددة. من أخطر هذه السلبيات أنه أتاح للكثير من المتحررين عقائديا المناداة بأحقية الباحثين الوارثين في إجراء كل ما يدور في عقولهم من عمليات خلط للجينات على المستويات الحياتية المختلفة بغرض حتى أو بدون غرض، وبتعبير أدق لإنتاج إنسان وفق الهوى. وقد استجاب بعض باحثي الهندسة الوراثية لهذه الدعوات ذات الأغراض السيئة، بل وأكدوا مقدرتهم عن طريق اللعب بالجينات، لكنها هي الطامة الكبرى. ما هو هدفهم من هذه التجارب؟ إثبات قدرتكم. قدرتكم لمن؟ وأي قدرة تلك التي تتحدثون؟ لقد كان الأجدى لكم إذا كنتم تبحثون عن إثبات هذا جيدا أن تسيطروا سيطرة جينية على فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز. لو فعلتم ذلك لظلت البشرية تفخر بكم، وماذا تستفيدون من إنتاج مسوخ بشرية؟ إننا برغم الحزن الشديد لتوجه هذه الطائفة من هؤلاء العلماء في أشياء غير مجدية، إلا أننا ظللنا فترة ليست بالقصيرة يعني نريد أن يفيق هؤلاء وأن يتجهوا بأبحاثهم إلى أمراض الإنسان المستعصية، محاولين العلاج باستخدام تكنولوجيا العصر. لكن القرآن الكريم أشار إلى هؤلاء، وحيث أن إبليس سجل هذا الكلام على لسانه لآمرنهم فليغيرن خلق الله. سبحان الله، إنها العظمة المحتوى في اللفظ القرآني المعجز. لقد سبحت بعقلي في هذا البحر العجيب، بحر القرآن، متمتما بكلمات كثيرة كان أكثرها ذكرى. سبحان الله، حقا صدق الله إذ يقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لقد أكد إبليس بعد طرده من رحمة الله على إصراره بجعل أبناء آدم يغيرون في خلق الله. وقد سجل القرآن الكريم هذا الخطاب الذي دار بين الحق الأعلى وبين إبليس ليكون تحذيرا من شر إبليس وإعجازا علميا للقرآن. ولو تأملنا الآية سنجد أن إبليس استخدم فعلا دال على أمر غير قابل للجدال، ولا آمرنهم، ثم كان جواب الشرط لذلك مقرورا بفاء السرعة فلا يغيرن، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقد دخلت الفاء على فعل أكد بالنون، إذن فكلام إبليس بالنسبة لهم أي الآدميين أمر لا بد من تنفيذه. وهنا تبرز قيمة الكيد والعداء من إبليس لأبناء آدم. ولو تأملنا القرآن سنجد أن هذا هو جانب العداء الوحيد الذي استخدم فيه إبليس صيغة الأمر مع أبناء آدم، لأن التغيير في خلق الله معنى هدم نواميس الكون وهدم النواميس الإلهية، ومن ثم فساد الحياة وانتشار الفوضى. وهذا يمثل قمة الأمل عند إبليس اللعين. لقد كان الكثيرون يعتقدون في الماضي أن استخدام المرأة ذات الشعر الخفيف على الرأس لشعر المستعار يمثل تغيير لخلق الله، وأن استخدام الإنسان الذي يعاني من نقص في أداء وظيفة معينة لعضو معين لجهاز مساعد تعويض يمثل تغيير لخلق الله. وإن كان هذا يمثل قصورا في فهم حقيقة القرآن، تلك الحقيقة التي تتعامل مع جوهر الأشياء. فالتغيير الذي أشار إليه القرآن من سورة النساء هو عمليات تغيير في وسائل تنظيم هذه الكائنات الحية، ومن ثم يقود هذا التغيير إلى إحداث فوضى في النظام الحياتي، مما يؤدي في النهاية إلى الدمار والفناء. وهذا هو هدف إبليس من إصراره على الوسوسة للإنسان لإحداث هذا التغيير. لقد بدأ الإنسان مع التقدم المذهل لتكوين الهندسة الوراثية في التكنولوجيا يتدخل في الخرائط الجينية للأطقم الجينية لمختلف الكائنات الحية، وعمليات التدخل تلك عمليات إيلاج جين يؤدي نفس الوظيفة، وإيلاج جين من شيء آخر في المحيط كذا يؤدي إلى شيء آخر، وتجارب عديدة. كل هذه التجارب إن كانت في التجارب النباتية تخدم الإنسان وكذلك في الحيوانية، لكن ينبغي أن يعرف الإنسان أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله عز وجل كرم هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك أيها السادة، إن ما يحدث من عمليات لعب وخلط في الأمشاج يحدث على مستوى الجينات من خلال ما يسمى ببنوك الجينات، حيث يتم حفظ هذه الجينات لاستخدامها في عمليات تهجينية تعرف بالدناء المطعم لإنتاج مادة وراثية مخلطة، بعض جيناتها بشرية والبعض الآخر لشمبانزي أو غيره، والثالث جينات لبعض الزواحف، والرابع جينات نباتية. إننا نتساءل من سيكون هذا المخلوق، أهو بشر أم قرد أم زاحف أم نبات؟ إنها لعبة جهنمية لا يدرك الإنسان خطورتها في وقته الحاضر. تلك اللعبة الجينية التي يمارسها الإنسان لتشويه الخلقة التي فطره الله عليها، فطرة فيها منفعته وخيره، فطرة سوية مقننة بنظام ثابت لا يختلف، وما عدا ذلك هو زيادة لمعاناة ذلك الإنسان الذي سيدفع الثمن باهظا لو استمر في إجراء هذه الأشياء. لقد فكرنا كثيرا في إصرار ذلك الإنسان على إجراء هذه التجارب رغم علمه بأضرارها ومدى تشويهها. لقد كانت القضية قضية الإنسان مع الذات تمثل بالنسبة لنا معادلة صعبة، وأصبحنا نسأل ذاتنا كيف يحطم الإنسان نفسه، كيف يصر على إجراء هذه التجارب وهو يعلم مدى الإضرار. وبعد رحلة من التفكير العميق وجدنا القانون الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم، ووجدنا أنفسنا لنبحث في هذا البحر الزاخر المليء بالآيات التي نزلت على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. عندئذ أيقنا أننا وجدنا الحل لتلك المعادلة الصعبة، إنه تحدي الشيطان لبني آدم وعداوته البينة وإصراره على غرس الأمان الوهمية في نفوس بني آدم، وهذا ما نجده في وسوسته لهم بإحداث التغيير في فطرة الله التي فطرهم عليها، ظانين تحقيق مكاسب من وراء ذلك، لكنه خداع الشيطان وعداء الشيطان، وهذا ما سجله القرآن: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن فالأمر بين، وهو وسوسة شيطانية ينفذها الإنسان بواسطة اللعب في الجينات وهو غافل عن عاقبة ذلك. وقال الله: وإياكم من وسوسة الشيطان، وحفظ الله هذه الأمة من كل سوء ومن كل مكر ومن كل خداع، وصلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام الأسرار في تعدد عوائل النحل واختيارية النبات. أيها الأخ المستمع الكريم، ينتمي النحل إلى المملكة الحيوانية وطائفة الحشرات رتبة الحشرات غشائية الأجنحة، وقد خضعت أفراد النحل العديد من الدراسات للتعرف على الحياة الاجتماعية له والتقسيمات الموجودة داخل هذه المملكة العجيبة، مملكة النحل، وكيفية أدائها لوظائفها الفسيولوجية، ودراسة جوانب التأقلم مع البيئة وكيفية اختيارها لأماكن إقامتها. وقد خلصت هذه الدراسات إلى ميل النحل إلى السكنة في الأماكن الهادئة غير المأهولة بكائنات ضارة له مثل الجبال وبخاصة القمم وتجاويف الشجر ومخلفات النباتات التي يستخدمها الإنسان في تغطية الأماكن المكشوفة. كما أوضحت الدراسات أن أفراد النحل متعددة العوائل الغذائية، فهي تستطيع التغذي على العديد من رحيق الأزهار، وهذا يعطيها قدرة تكيفية عالية، بحيث إذا نضب رحيق الزهرة الأساسية يمكن لحشرة النحل التحول إلى زهرة أخرى لتمتص الرحيق وتستطيع أن تواصل حياة. هذه الحقائق لخصها القرآن الكريم في كلمات جامعة، ولم يكن ببلاد العرب نحل أو بيئة صالحة لحياته، ومن ثم لا يمكن لمن يعيش في هذه البيئة أن يصف ما لا يراه ولا يدركه، وهذا يمثل دليلا واضحا على أن القرآن ليس من عند الحبيب المصطفى محمد، ولكنه من عند الخالق البارئ، هذه القوة الخالقة والمدبرة لهذا الوجود. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أيها السادة، كان الاعتقاد السائد لدى العلماء إلى وقت ليس بالبعيد أن تجمع الحشرات قائم على أساس غريزي وليس على أساس سلوكي منظم، ومع التقدم الذي شهده عالم الحشرات واستخدام حقائق علوم وظائف الأعضاء الفسيولوجي وفسيولوجيا السلوك وعلم الوراثة، اتضح أن السلوك الحشري قائم على أساس وظيفي وفقا لبرنامج وراثي محدد يتحكم في السلوك. من هذا السلوك الوظيفي ذلك الأسلوب الحياة الغالب على حياة النمل، والذي بمقتضاه يعيش النمل أيضا مجتمعا ومتجمعا في أسرى، متجمع في أسرى، وقد يملأ بتجمع ذلك واديا كبيرا، ويمثل ذلك وسيلة التغلب على العوائق المائية، حيث تقوم الأفراد هذه الأفراد القوية وخاصة الذكور بعمل جسر مائي يمسك بعضها بأرجل بعض ويعبر هذا الجسر الأفراد الضعيفة والمصابة والمتقدم. يتم بناء هذا الجسر المائي من خلال أوامر من الملكة والتي تمثل إدارة الملكية لمملكة النمل، ويوجد مجلس استشاري للملكة يساعد في اتخاذ قرارها ولا سيما لحظة حدوث الأزمات. لا يوجد لمجتمع النمل، وانظر ما حتى في القرآن الكريم سورة النمل سورة النحل، لا يوجد لمجتمع النمل ملك، وهذه الظاهرة تكاد تكون منتشرة في الكثير من الحشرات، ويرجع سبب ذلك إلى كبر حجم الأنثى ودورها الهام في حياة الحشرات وقلة أهمية الدور الذي يلعبه الذكر بالنسبة للدور الذي تلعبه الأنثى، فهي المسؤولة عن تربية الصغار وتنشئة والرعاية، وهي المسؤولة عن الجمع وإعداد الغذاء والقيام بالتخزين والتعبئة، ويقتصر دور الذكر على الدفاع عن حياة النمل مقابل حصوله على أساسيات الحياة دون تعب، وقيامه بهذه المهام يكون بتكليف من الإدارة. تلك النواحي السلوكية لابد لحدوثها من وسيلة اتصال، ونعني بذلك اللغة، والتي ثبت وجودها في مجتمع النمل في مخاطبة البعض. لقد كشف القرآن اللثام عن هذه الظواهر السلوكية منذ هذا الزمن البعيد. قال تعالى في سورة النمل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت